إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحابين بجلاله، وأن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب صحيح مسلم، في كتاب البر والصلة والآداب، إلى باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها. وأملينا عليكم في الدرس الماضي خلاصة الأحاديث المرغبة في الصبر على المرض وغيره، والتي فيها فضل المرض، حتى كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى الحمى ولكن اشترط على ربه ألا تحول بينه وبين صلاة أو صيام أو حج أو عمرة. وهذا لا يشكل أيها الإخوة في أن يسأل العبد ربه العافية، فإن العافية هي من أفضل وأوسع العطاء الرباني. وعلى كل حال، فالعيار هو الإيمان، العيار هو الإيمان، سواء في حال الصحة أو في حال المرض. فإذا عافاك الله تبارك وتعالى فتعبد لربك سبحانه وتعالى من خلال هذا العطاء وهو العافية. وإذا ابتلاك الله تبارك وتعالى فتعبد لله تبارك وتعالى من خلال هذا الابتلاء. فهذا هو العيار، وهو عيار مضطرد في جميع الأحوال، في حال الصحة والمرض، في حال الغنى والفقر، في حال العسر واليسر، هذا عيار مضطرد. والدليل على هذا العيار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن. فهذا هو المعيار، الإيمان، أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون هذا إلا للمؤمن. فأملينا هذه الفوائد التي يستفيدها العبد من المرض، وذكرنا الحديث الأول، حديث عائشة، ووصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو مروي عنه من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود. ويروي عن الأعمش خمسة: جرير وأبو معاوية وسفيان وعيسى ابن يونس ويحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية. فهؤلاء الخمسة يروونه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش. وجرير هذا هو جرير بن عبد الحميد، صحيح؟ جرير بن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، يوعك، والوعك هو الحمى، أي قد أصابته حمى شديدة، فمسسته، هكذا عندكم بفتح السين، والأفصح أن تكون بكسر السين فتقول فمسسته، هذا هو الأفصح، فالأفصح مسست، وبفتح السين لغة ولكنها قليلة. إذا قلت في الماضي مسست فالمضارع يمس بفتح الميم، مسست أمسه بفتح الميم. وإذا قلت بالفتح مسسته فإذا في المضارع يكون بضم السين، مسست أمسه بضم الإيش؟ بضم الميم. قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي أن شدة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحمى كشدة مرض رجلين. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل. فإذا كلما زاد البلاء كلما زاد المرض كلما زاد الأجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجمع هذه الأحاديث التي في فضل المرض في ورقة مختصرة ونعطيها للمستشفيات من أجل أن توزعها على المرضى، ولا مانع أن تكون أيضا بلغات مختلفة، فإن هذا من التفريج عن كربات المرضى عندما يقرؤون مثل هذه الأحاديث. قال: وليس في حديث زهير فمسسته بيدي. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير، وهو ميزان حديث الأعمش. حاوى حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. نعم، محمد بن خازم الضرير. محمد بن خازم الضرير، إذا كان عندك محمد بن رافع فهذا يراجع. نعم، اللي بعده محمد بن رافع، ممكن ربما اختلط عليك. ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان وهو الثوري. ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية كلهم يعني أبو معاوية وسفيان وعيسى ويحيى كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يعني وذكر مثل حديثه فزاد والذي نفسي بيده. الحديث الذي بعده حديث عائشة وهو مروي عنها من طريقين أو من ثلاث طرق، من طريق الأسود وهو ابن يزيد النخعي، ومن طريق عروة ابن الزبير، ومن طريق عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن، وهي مشهورة بالرواية عن عائشة فالمرأة تتعلم وتطلب العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة علمت حفصة رقية، نعم، أو علمتها الكتابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا علمت هذه الرقية كما علمتها الكتابة؟ فإذن المرأة تتعلم، ولكن تتعلم بالضوابط الشرعية، والضوابط الشرعية هذا شرط في كل شيء، يعني المفروض لا ينص عليه لأنه معلوم. تخرج المرأة بالضوابط الشرعية، تتعلم بالضوابط الشرعية، تخاطب الرجل وتكلم المفتي مثلا بالضوابط الشرعية وهكذا، لأن الإنسان في هذه الحياة، الإنسان المسلم يعني متعبد بمخالفة الهوى كما قال الشاطبي، الشريعة إنما جاءت لتخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه، من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه رحمك الله. وأنت عند التأمل تجد أن كل الانحرافات إنما تأتي من داعية الهوى، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع الهوى، حتى نهى نبيه داود عن ذلك، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا يؤيد كلام الشاطبي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. واحد وقع على طنب فسطاط، الطنب يعني الوتد الذي تثبت به الخيمة، الفسطاط الخيمة، فهم يقولون إنسان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فضحكوا من هذا. فقالت لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فيه دليل على أن المرض والبلاء كما أنه يمحو الخطايا فكذلك يرفع الدرجات، وذلك لكل إنسان بحسبه. فإن صادف البلاء إنسانا مكبلا بخطاياه فيمحو خطاياه، وإن صادف البلاء إنسانا على طريقة مرضية رفعت درجته. إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما، وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب. أبو الطاهر من؟ أحمد بن عمرو. نعم. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ويونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. لماذا الشوكة؟ لأن هذا راجع إلى مصيبة. ما من مصيبة، مصيبة مجرورة بمن، والشوكة من ضمن المصيبة، فهي بدل إيش؟ فهي يعني بدل جزء من كل. حتى الشوكة، فإذا ما بعد حتى يعني تنظر ما قبلها، إن كان مرفوعا فيكون ما بعد حتى مرفوع، كان منصوبا فيكون ما بعدها منصوب، كان مجرورا فيكون ما بعدها مجرور. حتى الشوكة يشاكها. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه. لا يدري يزيد اللي هو يزيد بن خصيفة أيتهما قال عروة، يعني قال قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه، فلا يدري يزيد أيتهما قال عروة. ماذا قال عندك في يزيد بن خصيفة؟ لا، يزيد بن خصيفة الراوي، لا، ما رتبته، ما رتبته من الجرح والتعديل؟ ما ذكر، لأن يزيد بن خصيفة هذا مشهور برواية شيء عن عمر في صلاة التراويح، ثقة ما عليه أي قيود. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. فإذا اكتملت الآن الثلاثة أمور: كتبت له بها درجة، درجة يعني يرفع درجة، كتب أو كتب الله له بها حسنة، حطت عنه بها خطيئة. فهذه ثلاثة أمور. فإذا الأمراض والبلايا تكفر الخطايا وسبب للحسنات ورفعة الدرجات، وكل إنسان بحسبه. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن. أما النصب فهو التعب، وأما الوصب فهو التعب الملازم. الوصب هو الوجع الملازم، والنصب في مقابل الوصب هو التعب ليش العارض. الدليل على أن الوصب هو التعب الملازم قوله تعالى ولهم عذاب إيش ها واصب. واصب يعني إيش؟ يعني ملازم. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تميز بهذه الميزة عند روايته للحديث، إذا وجد لفظة في الحديث توافق لفظة في الإيش ها في القرآن فيذكر بعد الحديث اللفظة التي في القرآن ويفسرها. فإذا فسرت اللفظة التي في القرآن فسرت اللفظة التي في الإيش التي في الحديث. فهذا منهج معروف للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال ولا سقم، والسقم هو المرض، ويمكن أن تقول أيضا السقم. ولا سقم ولا حزن، والحزن أيضا. الوصب والنصب والسقم هذه أشياء يعني حسية، والحزن هذه هذا وجع نفسي، هذا وجع نفس. فحتى الحزن والهم هذا يعني من أسباب تكفير الذنوب والخطايا وكتابة الحسنات ورفع الدرجات. قال حتى الهم يهمه. نعم، الفرق بين الحزن والهم والغم هو في الزمان. الحزن يكون على شيء مضى، والهم يكون على شيء حاضر، والغم يكون على شيء مستقبل، يكون على شيء مستقبل. حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئات. الذي بعده عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة واللفظ لقتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن محيص. من ابن محيص؟ بينه الإمام مسلم في آخر الحديث. إيش عندك؟ قال مسلم هو عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص من أهل مكة. وهذا طبعا يعني قليل جدا في صحيح مسلم أن الإمام مسلم يبين يعني أحد الرواة، وكذلك تجد هذا عند الترمذي وعند أبي داود، لكن هم لا يبينون إلا القليل جدا من الرواة، لأن بقية الرواة يحفظونها حفظ كالقرآن، فإذا مر عليهم يعني راوي غريب فإذا هم يكتفون ببيان هذا الذي يحتاج إلى بيان. فابن محيصن هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن من أهل مكة. ما رتبته عندك في الجرح والتعديل؟ ما ذكر. مقبول؟ ابن حجر يقول مقبول. أيوة.
وقال
نعم. نعم. إيش معنى مقبول؟ مقبول يعني لابد له من إيش؟ من متابع. هذا معنى مقبول. مقبول يعني حيث يتابع، فإذا وجد له متابع يصبح مقبولا، وإذا لم نجد له متابع فيكون لين الحديث. لين الحديث. وطبعا هذا الحديث حديث أبي هريرة هو يعني تشهد له الأحاديث المتقدمة، تشهد له الأحاديث المتقدمة. عن ابن محيصن شيخ من قريش أنه سمع محمد ابن قيس ابن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به. آية مخيفة. لما نزلت هذه الآية الصحابة قالوا خلاص كلنا نعاقب، من يعمل سوءا يجز به. قال: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. وكذلك لما نزل قوله تعالى في سورة البقرة في آخرها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا أيضا شديد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدهم هناك إلى ماذا؟ قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا وسيأتيكم الفرج. نعم. فالإنسان بالسمع والطاعة وبالعمل بهذا الدين يأتيه الفرج في الدنيا والآخرة. فلما قالوها وجرت بها ألسنتهم نزل الفرج. فقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسبت قولا أو فعلا واكتسبت قولا أو فعلا. وأما أو تخفوه فهذا إذا لم يستقر في النفس فالإنسان غير مؤاخذ به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا بقوله: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فهذه الآية أيضا بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس التي هنا: قاربوا وسددوا، اعملوا توكلوا على الله. قاربوا وسددوا يعني اعملوا بطاعة الله سدادا أو قربا. سدادا يعني أنك توافق الطاعة تماما، أو قربا أن تقترب منها. أمر الله عز وجل مثلا بإقامة الصلاة، فالواجب ماذا؟ الواجب السداد، أنك تأتي بالصلاة بدرجة 100%. إذا ما تمكنت من هذا قارب 90%، 70%، ليتها فقط يعني تتجاوز النصف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا: إن العبد لا ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا إيش؟ عشرها تسعها إلى أن قال نصفها. نعم. فإذا يعني تجاه الآيات التي تبدو شديدة الواجب أن الإنسان ينقاد لأمر الله تبارك وتعالى. ما يكون موقفه تجاه الآيات أن يردها وأن يتفلسف في ردها وفي ضرب الأمثال لها، وإنما الواجب عليه الطاعة وأن يسدد وأن يقارب. قال: ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، من يعمل سوءا يجز به. يعني هذا لا يستلزم أيها الإخوة أن يكون الجزاء في الآخرة. هو إيه المقلق؟ المقلق أن يكون هذا الجزاء في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. فالإنسان إذا أذنب فمرض أو أوذي أو أصيب أو اعتدي عليه أو سرق ماله فهذا كله كفارة، هذا كله كفارة لذنوبه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار. الحمى في الدنيا حظ المؤمن من النار. قال: حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها. والنكبة قال: وهي مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت أصبعه. وأصل النكب الكب والقلب، إن الإنسان ينقلب، إنسان يعثر، فحتى كونك تعثر برجلك فهذا كفارة للسوء والخطايا. قال مسلم: هو عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص من أهل مكة. الذي بعده حديث جابر. قال: حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن زريع. ما لقبه؟ ريحانة البصرة. قال: حدثنا الحجاج الصواف قال: حدثني أبو الزبير. إيش مشكلة أبو الزبير مع جابر؟ التدليس، لكنه هنا صرح بالسماع فقال: حدثنا جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ تزفزفين يعني ترتعدين وترتعشين من الحمى، فبلغت بها الحمى إلى أنها سببت لها رعشة. فإن الحمى إذا زادت فالإنسان يرتعش ويجمع يعني كل الأغطية التي في البيت. قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فسبت الحمى. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم، تذهب خطايا بني آدم. بل كما مر علينا في الدرس الماضي أن الحمى إيش؟ حتى تبدل اللحم. نعم، أنه إذا لم يشكو أبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. قال: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحديد كذلك الذهب والفضة الخام عندما توضع في النار فإن النار يعني تذهب الخبث والشوائب. فالإنسان بعد الحمى يصبح خالصا خالصا. وهذا يؤيده أيضا الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية أن المرض مع الحمد يقوم الإنسان من مضجعه كيوم ولدته أمه، مثل الحج. الذي بعده حديث ابن عباس قال: حدثنا عبيد ابن عمر القواريري. هكذا عندكم عبيد؟ لا، الأول عبيد الله والثاني عبيد الله. نعم، فإذن هذا هو الأصل. قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال: حدثنا يحيى ابن سعيد وبشر ابن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر. من عمران هذا؟
عمران بن مسلم المنقري.
المنقري ولا المنقري؟
بكسر الميم وسكون
النون. نعم، عمران ابن مسلم المنقري، نعم، ثقة. نعم.
أبو بكر البصري القصير صدوق من السادسة.
صدوق. قال حدثنا عمران، وهو عمران بن مسلم المنقري القصير وهو صدوق، كنيته أبو بكر. قال حدثني عطاء ابن أبي رباح قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: إني أصرع، الصرع المعروف، والصرع نوعان: إما صرع مادي بسبب يعني خلل في الجهاز العصبي وهو الذي يسمى الصرع العضوي، وإما صرع من جهة الأرواح الخبيثة من الشيطان. ولذلك الذي يصرع أولا لابد أن يذهب إلى الدكتور ويتم الفحص، فإذا تبين أنه سليم البدن فإذا نعرف في هذه الحالة أن هذا صرع من قبل يعني الأرواح الخبيثة، الجن والشياطين. قالت: إني أصرع وإني أتكشف، أي أنها تصرع صرعا شديدا حتى تتكشف. قالت: فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. نعم. وهذا الحديث والله يعني نبراس وهدية لكل يعني ما انتشر في زماننا من موضوع الصرع وغيره، فإن الناس الآن صاروا يعني يتسارعون في البحث عن الرقاة ويضيعون على أنفسهم ما وعد الله عز وجل به على لسان نبيه في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هو من أوصافهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على المرأة، قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف. انظر إلى حرصها على نفسها وعلى عرضها. فقالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط. نعم. ما هو احنا ذكرنا ان الصرع قد يكون سببه عضوي من جهة الاعصاب، وقد يكون يعني سببه من جهة الجن والشياطين. فاذا كان سببه عضويا فاذا هذا علاجه عند الدكاترة يصفون الادوية المادية. نعم. الباب الذي بعد ذلك. قال: باب تحريم الظلم. باب تحريم الظلم. كالعادة صحح الشيخ الألباني من أحاديث الترغيب والترهيب الترهيب من الظلم 34 حديثا، من رقم 2214 إلى 2247. خلاصتها: 1. تحريم الظلم بلفظ التحريم، يعني ما في احتمال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فإذا تحريم الظلم. 2. الأمر باتقائه، الأمر باتقائه، اتقوا الظلم، فكما أن الإنسان يتقي النار فيتقي سببها وهو الظلم. 3. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، الناس يوم القيامة يطلبون الأنوار بصالح الأعمال، فالذي يظلم، الذي يظلم الناس هو بيجمع ظلمات. 4. التحذير منه، إياكم والظلم. 5. الظالم لا تناله الشفاعة، الظالم لا تناله الشفاعة. 2218 صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق، وكل غال مارق، أهل البدع. فإذا ها هما أمران، الظلم والبدع، فالإنسان يسلم نفسه من الظلم ومن البدع. فكما أن أهل البدع يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا يطردون فإذا لا يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فكذلك الظالم. 6. المسلم لا يظلم، هذا الأصل، المسلم لا يظلم، إذا كان مسلم حقا فالمفروض لا يظلم، المسلم لا يظلم، فلذلك يعني من أقوى الحجج على الظالم قل له: ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين الذين جلسا في نهاية المسجد وتركوا الصلاة مع الجماعة، مع أنهم صلوا في رحالهم، فقال لهما: ألستما مسلمين؟ فإذا من أقوى الحجج على الظالم قل له: ألست مسلما؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه. 7. الله يملي للظالم، وهذا أيضا من التحذير الشديد، يملي للظالم، قل له: الله عز وجل يمهلك ولا يهملك. 8. الظلم يأكل الحسنات يوم القيامة حتى لا يبقى منها شيء. 4 أحاديث تبين أن الظلم يأكل الحسنات. يعني شوف الأصل إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الظلم يذهب الحسنات، ففي ذلك وحده 4 أحاديث من 2221 إلى 2224. الحديث الأول منها: إن الشيطان قد يائس أن تعبد الأصنام في أرض العرب. المهم الحديث، وفيه: اتقوا الظلم استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقوم يقول: يا رب ظلمني عبدك مظلمة، فيقول أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة. قال من الذنوب، هذا حديث حتى ما يبقى له حسنة. الحديث الثاني في حديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله، فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. الحديث الذي بعده حديث المفلس، حديث المفلس حديث واضح، إنسان يأتي بحسنات، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسنات. الحديث الرابع عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة وعبد الله بن مسعود، سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. فإذا هذا كله في رقم ثمان، أن الظلم يأكل حسنات، الظلم يأكل حسنات. التاسع، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، تخرج كأنها إيش؟ كأنها شرارة. ولو كانت من كافر، هذا نص الحديث، هذا في بعض ألفاظ الحديث، ولو كانت من كافر. العاشر، وجوب نصر المظلوم، وجوب نصر المظلوم، وهذا نحن مقصرون في غاية التقصير. وجوب نصر المظلوم يا أبا معاوية، اسمع إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة في قبره، فامتلأ قبره عليه نارا من جلدة واحدة، فلما ارتفع وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر، ومررت على مظلوم فلم تنصر. الحادي عشر، كلمات يقولها من خاف ظالما، كلمات يقولها من خاف ظالما، ولا يثبت في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفات، في حديث موقوف على ابن مسعود وفي حديث عن ابن عباس. أما حديث ابن مسعود: إذا خاف أحدكم السلطان الجائر فليقل: اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان وأتباعه من خلقك من الجن والإنس أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك، لا إله إلا أنت. وأما أثر ابن عباس قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز من مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. الثالث عن أبي مجلز وهو لاحق ابن حميد قال: من خاف من أمير ظلما فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما، نجاه الله منه. الثاني عشر الترهيب من الدخول على الظلمة إلا بحق ونصح. تعرف إنسانا ظالما ومع ذلك تدخل عليه وتكلمه وتضاحكه وتآكله ولا تأمره ولا تنهاه، هذا شر عظيم. فإذا الترهيب من الدخول على الظلمة إلا بحق ونصح، وذكر في ذلك يعني أحاديث. فهذا يعني جملة ما يمكن أن يقال ويستنبط من هذه الأحاديث التي فيها الترهيب من الظلم. طيب، ما هو الظلم؟ أقول أولا الحديث الأول في هذا الباب وهو الحديث العظيم الذي نعرفه جميعا، وهو حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. تقول هذا الحديث شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 18 من صفحة 136 إلى صفحة 210، من صفحة 136 إلى صفحة 210، يعني حوالي 74-75 صفحة. وأنت تعلم أن شرح شيخ الإسلام ليس شرح مواعظ وترغيب وترهيب فقط، لا، في تأصيل أيضا، تأصيل علمي، مما يعني يعين أن يكون هذا الشرح، والله أيها الإخوة، يعني ينبغي أن تعقد فيه دورة، يقال دورة في شرح حديث ها يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ويقرأ هذا الشرح من أوله إلى آخره، في فوائد عظيمة. فذكر شيخ الإسلام في صفحة 145 في هذا الموضع في المجلد 18 ذكر معاني الظلم. قال: منهم من قال الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو المشهور، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الدعاء مثلا: ذهب إنسان إلى قبر ودعاه من دون الله عز وجل، هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه. الدعاء هذا إنما عبادة لله تبارك وتعالى وحده، فلا يدعى صاحب قبر ولا يدعى يعني ملك ولا جن، فالدعاء عبادة لله تبارك وتعالى. فإذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك يقولون: من أشبه أباه فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم، يعني ما وضع الشبه غير موضعه، لأنه يشبه من؟ يشبه أباه، فالشبه هو فيه، الشبه من أبيه هو فيه، فهو في موضعه، فهذا لا يقال أنه إيش؟ أنه ظلم، لأنه وضع الشبه في موضعه. إذن هذا المعنى الأول، وضع الشيء في غير موضعه. المعنى الثاني: الظلم إضرار غير مستحق، إضرار غير مستحق. فإذا أنت أضررت إنسانا إضرارا لا يستحقه فهذا ظلم، إضرار غير مستحق. المعنى الثالث: الظلم هو نقص الحق، النقص، ويدل عليه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني ايش؟ لم تنقص، لم تنقص منه شيئا. الرابع، المعنى الرابع هو التصرف في ملك الغير، لكن نقيده بايش؟ ها؟ بغير حق. التصرف في ملك الغير بغير حق. المعنى الخامس والأخير، فعل المأمور خلاف ما أمر به، فعل المأمور خلاف ما أمر به. فالبدع ظلم ولا لا؟ ها؟ ظلم، لأنه فعل المأمور خلاف ما إيش؟ ما أمر به، وغيره كثير. فإذا هذه يعني عدة تعريفات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الحديث الأول أيها الإخوة حديث عظيم، مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 157، فقال: كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام، لأن أبو إدريس الخولاني يعني شامي. وزين ربيعة بن يزيد عندك يا الشامي أيضا؟ أبو ذر نزل الشام ولا لا؟ من؟ ربيعة بن يزيد؟ طيب أبو ذر نزل دمشق ولا لا؟ شوف عندك.
أبو ذر الغفاري الربذي.
الربذي، لأنه نزل الربذة. ألم يكن مع معاوية؟ كان مع معاوية في الشام، ولما اعترض في موضوع الأموال وكذا فدعاه عثمان وقال له يعني اعتزل، فاعتزل بالربذة، فإذا أيضا نزل الشام. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، ما شاء الله. واللي قبله أيضا مروان بن محمد الدمشقي. بقي من؟ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أيوة. فإذا هذا نزل دمشق وأخذ منهم الحديث. ها؟ اللي يهمنا نزل دمشق ولا لا، حتى يكون يعني الحديث لأهل الشام. لا هذا غير، هذا كان مر علينا الحارث ما أدري ابن من. فكان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه اهتماما بهذا الحديث، جثى على ركبتيه اهتماما. كيف جثى؟ كيف جثى؟ اقعد على ركبتين، ايوه هذا جثى. فكان اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي اهتماما بهذا، ليش؟ بهذا الحديث. نعم. قال: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، وذلك أنه أيها الإخوة اشتمل على الأمور القدرية والأمور الشرعية. والإنسان في هذه الدنيا بين أمر إيش؟ لا حيلة فيه، وهو الأمور القدرية. فهذا إيش؟ هذا لا يجزع منه، وبين أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه. احنا أملينا عليكم هذا قبل في شرح السنة. قال أحد العقلاء، وهذا أنا كتبته في مقدمة الطحوية، قال بعض العقلاء، ذكر شيخ الإسلام هذا في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 285، قال بعض العقلاء: الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه. الصلاة هذه فيها حيلة ولا لا؟ تقدر عليها ولا لا؟ تقدر عليها. طيب الموت لا حيلة فيه. وهكذا الأمور، الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه. فما فيه حيلة لا يعجز عنه، يعني افعله، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه، لا يجزع. انظر كيف هذا الرجل عاقل، العين والجيم والزاي، لا يعجز، لا يجزع. نعم. فهذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على الأمور الشرعية والأمور القدرية، لأن الإنسان إما في أمر شرعي وإما في أمر قدري، وفي نهاية الأمر يجمع الله عز وجل العباد ويحصي عليهم أعمالهم ويحاسبهم على ما عملوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أيها الإخوة، الوقت الذي بين الأذان والإقامة لا يكفي لبيان هذا الحديث العظيم، فمن أجل هذا حتى نعطيه حقه فنقف عند هذا الموضع. وطبعا الدرس يعني يتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. الأسبوع القادم نحن نذهب إلى العمرة ونأتي على أول رمضان، فإن شاء الله يعني نواصل الدروس بعد رمضان، لكن درس يوم الجمعة يعني هو آخر درس أيضا في بداية المجتهد. وإخواننا في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دبي أعلمون اليوم أن الشيخ صالح الطالب يعني عندنا هنا في المسجد يوم السبت يصلي المغرب والعشاء ويلقي محاضرة. والشيخ صالح يعني رجل محبوب ورجل يعني أوتي بيانا في خطبه، فإن تتأكدوا من الخبر وإن شاء الله يعني تحضرون يوم السبت إن شاء الله. من الثابت أن يعني شهر شعبان هو شهر القراء، يعني القراء يعني يستعدون لرمضان في شعبان. نعم. وشعبان أيضا يعني شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من الصيام في شعبان، طالما أن ما في شيء مرفوع. وبعدين هو الدعاء إذا كان بألفاظ صحيحة وبمعاني صحيحة فهو جائز. هذا بالنسبة للغلام، طبعا هذا في قصة الغلام والساحر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.